بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، إن من نعم الله تبارك وتعالى على عباده أن هداهم لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن نعم الله عز وجل أن أنعم علينا بمواسم الطاعات التي هي ميدان يتنافس فيه المتنافسون ويشمر فيه عباد الله الصالحون، ميدان عظيم ينبغي للمسلم أن يجتهد فيه وأن يشمر عن ساعد الجد، لأن الأمر مسابقة وفي النهاية فوز بما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن نعم الله عز وجل علينا أيها الإخوة فيما يتعلق بهذا الموسم أن بلغنا هذا الشهر، فبلوغ رمضان نعمة عظيمة، وأي نعمة! كم تمنى بلوغ رمضان حي فباغته الأجل، كم تمناه معافى فأقعده المرض. موسم عظيم خصه الله عز وجل بالتشريف والتكريم، يعظم الله عز وجل فيه الأجر ويجزل المواهب وتفتح فيه أبواب الخير لكل راغب. الصوم أيها الإخوة عبادة عظيمة من أجل العبادات، وقربة إلى الله جل وعلا من أشرف القربات، وطاعة مباركة لها آثارها العظيمة من مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات وتهذيب الأخلاق وإصلاح القلوب. وفي هذا الشهر يتزود المسلم ويقوى ويرتقي في مدارج التقوى. ثم إن هذا الشهر كما نرى أيامه ولياليه فإنها تتسارع أيامه، والناس فيه ما بين مقل ومستكثر. والمتأمل لقوله عز وجل بعدما ذكر الله عز وجل فرضية الصيام وأنه لتحقيق تقوى الله عز وجل، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله عز وجل بعد ذلك: أياما معدودات. المتأمل يا إخوة لقول الله عز وجل أياما معدودات يشتد عزمه فيما بقي من أيام بعد ندمه على ما فات. والمؤمن من وفق فيه لقبول العمل والثواب وهدي للإيمان والاحتساب. شهر فضائله عظيمة، فيه ذنوب مغفورة وأجور مضاعفة وعتق من النار، وفيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين، وفي هذا الشهر ليلة مباركة، ليلة عظيمة، من حرم خيرها فقد حرم. شهر يفوق على الشهور بليلة، من ألف شهر فضلت تفضيلا. طوبى لعبد صح فيه صيامه ودعا المهيمن بكرة وأصيلا، وبليله قد قام يختم ورده متبتلا لإلهه تبتيلا. فضائل الصوم كثيرة أيها الإخوة، ومن فضائل الصيام ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي فضل هذا، أي فضل هذا أيها الإخوة، مغفرة للذنوب، تكفير للسيئات. فأقبل يا عبد الله، فهذا موسم المغفرة، هذا موسم التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، فباب التوبة مفتوح وعطاء ربكم ممنوح. متى يتوب؟ من أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب إن لم يتب في رمضان، ومتى يعود؟ إن لم يعد في رمضان. فبادر بالتوبة يا أخي، واطرق باب الله عز وجل، وأكثر من الاستغفار، واغتنم زمن الأرباح، فالأيام والله معدودة، وأوقات الفضائل مشهودة، فلا ينبغي أن تضيع من وقتك دقيقة واحدة، فإن المحروم والعياذ بالله من انسلخ الشهر ولم يغفر له. وقد نطق بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. من فضائل الصيام أيها الإخوة أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. فهل أنت من أهل الصيام حقا؟ وهل أنت من أهل القرآن صدقا؟ ذلكم الكتاب العظيم الذي تزكو به النفوس وتصلح به القلوب. ما داوم على القرآن عبد إلا صلح حاله، وللنبي صلى الله عليه وسلم شأن مع القرآن، وللملائكة شأن مع القرآن في تأثرهم بالقرآن، وللصحابة رضي الله عنهم شأن مع القرآن، وحتى للجن شأن مع القرآن. كلهم تأثروا بهذا الكتاب العظيم بكلام الله عز وجل. وسيأتي الحديث عن هذا في مقاصد الصيام بعد قليل إن شاء الله تعالى. من الفضائل والخصائص أيها الإخوة أن الله عز وجل اختص الصيام بالجزاء. الأعمال الصالحات يذكر فيها الفضل والمضاعفة، والحسنة بعشر أمثالها، لكن عبادة الصيام اختص الله عز وجل بالجزاء عليها لنفسه سبحانه وتعالى. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، والحديث قدسي، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، وفي بعض الألفاظ: الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، ولخلوف فم الصائم أطيب للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فضيلة عظيمة، انظر كيف اختص الله عز وجل بالجزاء وهو أكرم الأكرمين، خزائنه ملأى سبحانه وتعالى، ويده سحاء الليل والنهار، ينفق حيث يشاء جل وعلا، يعطي سبحانه وتعالى، فهو المعطي جل وعلا. فالتهنأ يا عبد الله بهذه العبادة التي اختص الله عز وجل بالجزاء عليها لنفسه جل وعلا. والفضائل كثيرة في رمضان: عتق من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وأما مقاصد الصيام أيها الإخوة وأسراره فهي كثيرة جدا، وهناك من أفردها بالتأليف من العلماء لأهميتها، ومن العلماء من ذكرها ضمنا في شروح الأحاديث أو متون الفقه. وحينما نتحدث عن المقاصد والأسرار إنما نحن عالة على ما كتبه أهل العلم. ومقاصد الصيام يقصد بها أيها الإخوة هنا في موطن في هذا الحديث أي مقاصد الشرع وحكمه، أي مقاصد الشرع وحكمه، ويعبر عنها بعض العلماء بالأسرار، أسرار الصيام. ومن أجل المقاصد عموما في جميع العبادات وفي الصيام على وجه الخصوص مقصد جليل يجب على المسلم أن يستحضره دائما، وأن يكون هذا المقصد بين عينيه نصب عينيه دائما، يستصحب حكمه ويستصحب ذكره. أتدرون ما هذا المقصد أيها الإخوة؟ إنه امتثال أمر الله عز وجل. هذا من أجل المقاصد للصيام خاصة وللعبادات عامة، أن تمتثل بصيامك أمر الله جل وعلا وطاعته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكلما كان الصائم أكمل امتثالا لله عز وجل، وأنه إنما صام لله جل وعلا، وأنه إنما امتنع من المفطرات قصد ما عنده سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم المقاصد وأجلها. وهذه أيها الإخوة هي العبادة، هي العبادة التي خلقنا من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والشرع يعود إلى مقاصد، أجل هذه المقاصد وأهمها وأعظمها وأنفسها قصد عبادة الله جل وعلا. أعظم المقاصد وأنفس المقاصد وأجل المقاصد هو قصد عبادة الله جل وعلا. فالمؤمن أيها الإخوة في جميع أحواله يستشعر هذا الأمر العظيم. كلما كان العبد في هذا المقصد أشد امتثالا كلما كان أجره أعظم. والمتأمل في سائر العبادات لما شرعها الله تبارك وتعالى كما سبق ذكر سبحانه وتعالى فضلها وبين أجرها، إلا الصوم فإنه أخفى أجره ولم يبين ثوابه، وهذا له علاقة بهذا المقصد الذي أشرت إليه قبل قليل. وذلك أيها الإخوة ليستشعر المسلم أنه بفعله هذه العبادة أي الصيام أنه إنما يمتثل أمر الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كما سمعنا في الحديث قبل قليل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والناس أيها الإخوة يختلفون في الامتثال، منهم من إذا سمع أمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم هذه الأوامر فهما صحيحا قال على العين والرأس، قال على العين والرأس امتثال مطلق لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول سمعا وطاعة لما أمرني به ربي جل وعلا وما أمرني به نبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سمعا وطاعة في أني سأجتنب ما نهاني عنه ربي جل وعلا وما نهاني عنه نبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال المؤمن الصادق المحتسب الموفق، لا يبحث عن الحيل ولا يبحث عن الرخص ولا يبحث عن شواذ العلم أو خلاف أهل العلم، لأن بعض الناس ربما إذا سمع مسألة من المسائل التي ربما يكون فيها نص شرعي بدل أن يقول سمعنا وأطعنا تجده يبحث هل هناك قول آخر، هل هناك رخصة، وكأنه والعياذ بالله يريد أن يتفلت من أحكام الشريعة. نسأل الله السلامة والعافية. والصحابة رضي الله عنهم حازوا قصب السبق في الامتثال لأوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا انتقاهم الله عز وجل لصحبة من؟ لصحبة خير البشر وأفضلهم وخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ومن الأمثلة على ذلك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان على المنبر يخطب عليه الصلاة والسلام يتكلم، وكان في باب المسجد رجلان يتلاحيان، يعني بينهما خصومة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتكلم وهو يرى هذين الرجلين يختصمان أو يتلاحيان، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما اجلسوا، هذا أمر. فدخل ابن مسعود رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة وفقهاء الصحابة، وأريد أيها الإخوة أن تتأملوا موقف ابن مسعود في هذا الأمر. ابن مسعود الآن داخل من ناحية المسجد من باب المسجد، فسمع ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ اجلسوا. فجلس رضي الله عنه مباشرة، جلس عند الباب رضي الله عنه وأرضاه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا عبد الرحمن ما أجلسك هذا المجلس؟ يعني لماذا جلست عند الباب؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني سمعتك يا رسول الله تقول للناس اجلسوا فجلست خشيت أن أخالف أمرك فأهلك. الله أكبر. يقول سمعت أمرك وأنت تقول للناس اجلسوا فجلست خشيت أن أخالف أمرك فأهلك. الله أكبر. هذه أمثلة عظيمة أيها الإخوة، والصحابة قدوة حسنة لنا نقتدي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمسلم إذا سمع كلام الله عز وجل وأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يمتثل، يعظم أوامر الله وأوامر نبي صلى الله عليه وسلم. يكون عندك أيها المسلم تعظيم للنصوص، تقول ماذا قال الله عز وجل، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ إذن سآخذ به ولا آخذ بغيره. فهؤلاء أيها الإخوة لما عظموا أمر الله عز وجل ارتفعوا، واختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أنت يا عبد الله إذا عظمت النصوص وعظمت الله عز وجل في نفسك فإن هذا التعظيم هو من الدرجات العالية التي هي من درجات إياك نعبد وإياك نستعين، أي وحدك نعبدك يا رب ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين لا نستعين بغيرك يا الله. ومن المقاصد أيضا أيها الإخوة من مقاصد الصيام تغيير الطباع واكتساب أحسنها، ولهذا فإن الصائم إذا صام ترك شهوته ومحبوبه ومرغوب نفسه. لماذا؟ لامتثال أمر الله عز وجل، كما جاء في الحديث يدع طعامه وشهوته من أجلي، ما الذي جعلك وما الذي دعاك إلى أن تترك هذه الشهوة وهذا الطعام وهذا الشراب إلا لأجل الله عز وجل؟ إذن فهذا الصيام فيه تغيير للطباع التي طبعت عليها النفوس والقلوب، إذ من طباعها، من طباع القلوب والنفوس، أنها تحب الشهوات. وربما تركت النفس بعض المنافع وبذلت الأموال لاكتساب ماذا؟ لاكتساب الشهوات، فيأتي الصيام فيهذب هذه النفس ويغير هذه الطباع ويكسبها أحسن الأخلاق ومحاسن الأخلاق. وقد جاء عند البيهقي في الشعب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وعن الحرام، ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء. تأملوا هذا الأثر من جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وعن الحرام، ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء. فانظر أيها المسلم كيف أن المرء يكتسب ترويض النفس على الطباع الجميلة والأخلاق الحسنة، وإذا جاهد المسلم نفسه على ذلك واستعان بربه جل وعلا تروضت النفس وتهذبت الأخلاق. ولا يقل الواحد منا جبلت على كذا، لا يقول الواحد منا أيها الإخوة جبلت على كذا ولا أتغير، ويقول لا يمكن التغيير، بل يمكن مع المجاهدة وسؤال الله عز وجل قبل ذلك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وسيد الأخلاق أيها الإخوة، لأن الأخلاق كثيرة ولا نستطيع بسطها في مثل هذا المقام، لكن سيد الأخلاق هو الحلم، سيد الأخلاق هو الحلم، خاصة الأخلاق التي يكتسبها الصائم. والحلم يكون بماذا؟ بالتحلم، يكون بالتحلم، كما أن العلم بالتعلم. ولذا قيل للأحنف ابن قيس، وكان يضرب به المثل في الحلم، قيل له: هل أنت حليم؟ قيل له: هل أنت حليم؟ قال: لست حليما، إنما أتحلم، إنما أتحلم. ما الدليل أيها الإخوة على اكتساب هذا الخلق الكريم في الصيام؟ نعود قليلا للحديث القدسي، وفيه: والصوم جنة، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. والصوم جنة، جنة أي وقاية، وهذه الوقاية تكون بينك وبين عذاب الله عز وجل، وتكون أيضا وقاية من الأخلاق الرذيلة ومن مساوئ الأخلاق. ولو تأملنا في هذه اللفظة من هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. هنا في هذا الحديث عدة أمور للامتناع من الخلق السيء. أولا قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. إذن أستشعر أنني أمتثل أمر ربي عز وجل، لو سابني أحد أو قاتلني أو ظلمني، وغالبا المسابة والمقاتلة هنا قد تكون باللسان، يكون سببها الظلم مثلا، يعني ما يسب أحد أحدا إلا ويكون هذا الساب قد ظلم، أحيانا لأتفه الأسباب. وأيضا مما يمنع أن الصائم أيضا يعلن ذلك، يقول إني امرئ صائم، فكأنه يقول يمنعني من رد الاعتداء أو من الرد عليك يا من سببتني أو قاتلتني أو شتمتني لأني صائم. ولذلك استحب الفقهاء رحمهم الله أن يرفع صوته بذلك، إذا سابه أحد فليقل إني امرئ صائم، ليبين له أن الذي منعني هو صيامي. قال العلماء: وفي هذا تأديب وتنبيه. تأملوا يا إخوة، يقول بعض أهل العلم: في هذا تأديب وتنبيه، تأديب للنفس وتنبيه لهذا الذي سب أو قاتل. ومن الصفات العظيمة أيضا التي يكتسبها الصائم في صيامه أيها الإخوة رقة القلب ولينه، وهذا من صفات المؤمن. ومن أثر لين القلب أن تحضر الدمعة، من أثر لين القلب أن تحضر الدمعة، فإذا لان القلب وخشع فاضت العين دمعا وأسدلت من الخشوع سدولها. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. والمرء أيها الإخوة مما يعينه كما أسلفت على صلاح هذا القلب ولين هذا القلب وخشوع هذا القلب كثرة تلاوة القرآن، فإن القلب يلين. وأعظم شهر يتلى فيه كلام الله عز وجل هو شهر رمضان. جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبرائيل عليه السلام فيدارسه القرآن، وكان يدارسه عليه السلام، يدارس النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه جبرائيل فقرأه مرتين. القرآن يا إخوة كلام الله عز وجل، لا تنقضي عجائبه. ومن قرأ القرآن وختمه أو ختمه عدة مرات في هذه الأيام فلم يرق قلبه ولم تدمع عينه فليراجع نفسه، فإنه يخشى عليه قسوة هذه المضغة. الذي يختم القرآن أو يختمه عدة مرات ثم لا يلين القلب ولا يخشع ولا تدمع العين، فإنه يخشى عليه أيها الإخوة من قسوة القلب، وكلنا والله يخشى ذلك. انظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت تلاوته، كيف كان قيامه بالقرآن عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى حال السلف، انظروا إلى تأثر الملائكة بالقرآن، بل انظروا إلى تأثر حتى الجن الذين كانوا يستمعون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذا القرآن الذي تأثر به النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر به الملائكة وتأثر به الصحابة، تأثر به الجن، تأثر به السلف، والله إنه هو القرآن الذي بين أيدينا، وهو القرآن الذي تمتلئ به مساجدنا وبيوتنا. فما حالك معه يا عبد الله؟ ما حالك يا أخي مع القرآن؟ كثير منا قد يبلغ به العمر فيقول لا أستطيع الآن أن أحفظ. لا تيأس، واسأل الله عز وجل أن يفتح عليك من أهل العلم من هم بيننا اليوم، بل هم من أشهر القراء حفظ بعد الأربعين، ومن السلف من حفظ بعد السبعين. فلا تيأس، وإذا لم تستطع الحفظ وجاهدت نفسك فاعكف على تلاوة القرآن، وحرك هذا القلب بالقرآن، وتأمل كلام الله عز وجل، وابكي عند تلاوته واخشع. يقول الحسن البصري رحمه الله: لم يزل الناس، ويقصد الصحابة رضي الله عنهم، يبكون عند الذكر وعند القرآن. ومن مقاصد الشريعة تزكية النفس أيها الإخوة بعبادة السر. الصيام عبادة سر، وعبادات السر هي التي يبتلي بها المؤمن إيمانه ويجد عندها نفسه. وكلما كان للمرء سريرة لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، كلما كان قلبه ألين، وكلما كانت العبادة ألذ. ونحن أيها الإخوة نسمع قصص الأوائل من السلف وحتى من بعدهم كيف أنهم يتلذذون بالعبادات ولا يشغلهم عنها شاغل، فيقول بعضنا: لماذا لا نجد نفس اللذة التي يجدها أولئك؟ لنعلم أن العبادة واحدة، الصلاة هي الصلاة، والقرآن هو القرآن، ولكن الأسرار مختلفة، الأسرار مختلفة أيها الإخوة. ومن أعظم الأسرار في اكتساب ذلك عبادات السر. ومن الأسباب في هذه اللذة التي يكتسبها المسلم ترك النظر المحرم والكف عنه، فإن من ترك النظر الحرام وجاهد نفسه وجد حلاوة الإيمان في قلبه وتأثر بكلام الله عز وجل. ولذلك نحن نعيش في زمن فتن، ولذلك ينبغي للمسلم أن تكثر مجاهدته لنفسه وأجره يعظم بإذن الله جل وعلا. ومن العبادات كذلك عبادات السر أيها الإخوة التي توجب اللذة إخراج الزكاة، والزكاة لا يعلم مقدارها إلا الله جل وعلا ثم صاحبها. يأتي الإنسان ويخرج هذه الزكاة، لا يسأل كم مالك، كم الذي عندك، لكنه يراقب الله عز وجل في ذلك. ومن عبادات السر كذلك عبادة الصوم، لو اطلع عليك الناس كلهم لابد أن يكون للصائم وقت لا يطلع عليه أحد إلا الله جل وعلا. ولعلي أختم حتى لا أطيل، أختم بمقصد من مقاصد الشرع للصيام، والمقاصد كثيرة. من المقاصد أيها الإخوة إثبات الأخوة بين المسلمين، فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وليس هناك فرق وتمييز بين الناس إلا بتقوى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والصوم من مقاصده إثبات هذه الأخوة وتثبيت هذه الأخوة، ودرء الكبر بين الإخوة وبين المسلمين. فالمسلم إذا كان صادقا في أخوته فإنه يكون لين الجانب لإخوانه المسلمين، لا يتكبر عليهم، لا يحتقرهم، لا يزدريهم، إنما يحب لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه. والصوم الناس فيه سواء، كلهم يمسكون مع بعضهم، يمسكون عن الطعام وعن الشراب وعن شهوتهم التي أباحها الله عز وجل لهم قبل الإمساك، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، الرئيس والمرؤوس، كلهم يمسكون في وقت واحد. ثم إذا جاء الفطر أفطر الجميع على شيء واحد، تجد الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير يتسابق إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيفطر على رطبات، فإن لم يكو فتمرات، فإن لم يكو حسى حسوات من ماء. والناس لا يتمايزون في ذلك، ولا يتميز بعضهم عن بعض. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن الناس يتفاخرون في أربع: في الطعام والشراب، وفي اللباس، وفي المسكن، وفي المركب. في الطعام والشراب، وفي اللباس، وفي المسكن، وفي المركب. وأكثر ما يقع التفاخر فيه في الطعام والشراب، وهذا اليوم واضح عيانا وخاصة مع كثرة وسائل التواصل والله المستعان. ولكن في الصيام تجد أنهم لا يتفاخرون، خاصة في أول الفطر يفطر الجميع على شيء حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من مقاصد الشريعة. ولعلي أختم أيها الإخوة بسؤال أجيب عليه، وهو: علمت، تقول أنت علمت هذه المقاصد، امتثال أمر الله عز وجل، وكذلك أيضا إثبات الأخوة، تزكية النفوس، وتغيير الطباع إلى الأفضل، كل هذه المقاصد، ما الذي أستفيده، ما الذي أجنيه من هذه المقاصد لما علمتها؟ أول أمر أيها الإخوة، إذا علمت هذه المقاصد تكتسب أمرين: الأمر الأول أنك تختبر نفسك وأنك تمتحن نفسك كل مرة، تقول هل أنا امتثلت أمر الله عز وجل؟ ما مقصودي من الصيام؟ ماذا غير في الصيام؟ ها هو الشهر أيها الأخوة قد انتصف أو كاد أن ينتصف، ما الذي تغير عندي؟ إذا لم يتغير شيء حتى الآن فالمسلم يجاهد نفسه ويبتلي نفسه يختبر نفسه، فهذه فائدة مهمة من معرفة هذه المقاصد. المقصد الثاني وهو مهم ويغفل عنه كثير من الناس، إذا علمت المقاصد مقاصد الشريعة فرقت بين الفاضل والمفضول، فتجد بعض الناس يمضي شهره كله في أعمال صالحة لكن هناك أعمال أفضل منها. ولذلك من الأعمال الفاضلة في شهر الصيام الإكثار من تلاوة القرآن، الإكثار من إطعام الطعام لمن يستطيع، لزوم المساجد، لأن السلف رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم كان بعضهم يقول ألزم المسجد لأحفظ لساني عن الغيبة والنميمة، وهذا أمر مجرب. إذا صليت الفجر ثم لزمت المسجد ساعة أو ساعتين، كم تقرأ من القرآن؟ كم كففت هذا اللسان عن كلام أو عن جدل؟ إذا صليت الظهر أو صليت العصر ثم جلست ساعة أو ساعتين، كم ستقرأ من القرآن؟ كم ستسبح؟ كم ستذكر الله عز وجل؟ فإذا علم العبد هذه المقاصد عرف أن هناك عبادات هي أفضل من غيرها فيجتهد فيها فيكثر أجره. هذه بعض فضائل الصيام أيها الإخوة وبعض مقاصده الجليلة، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها وجميع إخواننا المسلمين. ثم إني قبل الختام أشكر ربي جل وعلا على ما أنعم به علينا من هذه المجالس المباركة في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأشكره جل وعلا على ما أنعم به علينا من هذا الاجتماع في أمن وأمان في خير البقاع وفي بلد النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم إني أشكر إخواني في الإرشاد والتوجيه في رئاسة الحرمين على ما يبذلونه من هذا العلم وما يولونه من اهتمام، أسأل الله عز وجل لجميعهم العون والسداد والتوفيق والرشاد، وأن يكتب لهم بذلك خيري الدنيا والآخرة، وأن يعظم لهم الأجر والثواب، كما أسأله جل وعلا أن يوفق جميع إخواننا المسلمين في كل مكان لكل خير ولما يحبه ربنا ويرضاه، وأن يوفق المسلمين أجمعين حكاما ومحكومين لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يوفق قادة المسلمين لتحكيم الشريعة واتباع السنة، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه الخير للإسلام والمسلمين، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. وأسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأسأله جل وعلا أن يعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إن ربي على كل شيء قدير، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.